إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة طه. من أبرز مقاصد هذه السورة أن السعادة في تحقيق عبادة الله جل وعلا، السعادة في الهداية. ولذلك تأمل كيف افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فسبحان الله، كما أبرز الله تعالى رحمته في سورة مريم، كذلك جاءت سورة طه تؤكد هذا المعنى، وأن حصول الرحمة والسعادة إنما يكون بعبادة الله. فتأمل كيف أن من أعظم آثار التوحيد على العبد أن يعيش في سعادة وطمأنينة في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى أيضا قال في هذه السورة، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه السعادة سرها أيها الإخوة أن الله تعالى هو الذي خلق القلب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق القلب هو الأعلم بما يصلحه وما يسعده ويطمئنه. وقد قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله تعالى برحمته وحكمته جعل قوت القلوب وغذاءها بذكر الله تعالى وعبادته. فلا تتعب نفسك أخي المسلم أختي المسلمة، كفاك إتعابا لنفسك وإشقاء لها. فالسعادة، كل السعادة في عبادة الله. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. بعض السلف كان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فما يشقى من أقبل على الله ودين الله جل وعلا. بعض الناس يظن أنه إذا تقيد بأحكام الدين وشريعة القرآن تضيق عليه حياته ويمتنع عن شهواته. لا، والله تجد كل سعادة في كتاب الله جل وعلا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والله تتنعم إذا أقبلت على تلاوة القرآن، كلام الله جل وعلا. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يتلو سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. أتظن أنه يتلو تلاوة المتثاقل؟ والله يشعر بطمأنينة وسعادة، فما يطيق أن يقطع تلاوة لكلام ربه. هذا عثمان رضي الله عنه قام ذات ليلة، أو كان يقوم بالقرآن، قام بالقرآن كله في ليلة واحدة. أي محبة في قلب هذا العبد لله جل وعلا، أي سعادة ينعم بها هذا العبد وهو يقوم بين يدي الله. وكذلك إذا أقبلت على تدبر معاني القرآن تشعر بالسعادة والرحمة. كذلك إذا امتثلت منهج القرآن، شريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 5 صلوات في اليوم والليلة، الزكاة إذا بلغ المال النصاب، وإذا حال الحول على المال، الحج مرة في العمر، الصيام شهر في السنة. والله تعالى: إنما حرم علينا الفواحش والمنكرات والقبائح والخبائث وأحل لنا الطيبات. شريعة تحفظ لنا عقيدتنا، تحفظ لنا نفوسنا، تحفظ لنا أعراضنا، تحفظ لنا أموالنا، تحفظ لنا عقولنا. فماذا نريد؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل جعله الله تعالى هدى ونورا ورحمة ودليلا إلى جنته وغذاء للقلوب والأرواح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فتتعلق القلوب بالله جل وعلا إذا أقبلت على هذه التذكرة العظيمة. ثم يصف الله تعالى نفسه بهذه الصفات الجليلة تنزيلا، هذه التذكرة ممن؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. تشعر في قلبك بهيبة وتعظيم لله وهو على عرشه استوى فوق السماوات العلى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما ستفعله في غد؟ ما تضمره في ضميرك؟ الله لا إله إلا هو. تأمل كيف ختم هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا بتوحيد العبادة، الله لا إله إلا هو، لأن الذي خلق كل شيء وهو الرحمن الذي استوى على عرشه جل وعلا ويعلم كل شيء هو المستحق للعبادة، هذا هو المقصود. فقال الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، له الأسماء الحسنى. فتأمل كيف ربط الله تعالى هذه التذكرة وهذا القرآن بصفاته الحسنى وعظمته. ولذلك إذا أقبل الإنسان على امتثال أحكام الله يستشعر عظم شأن هذه الأحكام، تذكر أن هذه الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين، تلاوة القرآن، كل الشرائع والأحكام يستشعر أنها من الله العظيم الجليل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، من الرحمن الذي استوى على عرشه جل وعلا، ممن له كل شيء ويعلم كل شيء جل وعلا. فهذا يجعل في القلوب تعظيم لشريعة الله فتخضع لله تعالى وتمتثل أمر الله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وبرز في هذه القصة عناية الله تعالى بموسى. فتأمل يعني إلى موضوع السورة السعادة والهداية، فانظر إلى هذا النبي الكريم كيف يعني عاش في عناية الله ورحمته، فتنعم بالقرب من الله جل وعلا وبرسالة الله وببلاغ رسالته. قال فلم يعني هنا قال وهل أتاك حديث موسى، وذكر شأنه لما رأى النار وكلمه الله تعالى، قال إني أنا ربك فاخلع نعليك، تعظيما وتواضعا لله، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أول ما يخاطبه الله تعالى به إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، توحيد الله جل وعلا الغاية التي خلقنا لأجلها. ثم يذكر له أعظم مظاهر التوحيد، يقول وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، ويكشف له عن أكبر مقاصد الصلاة ألا وهي ذكر الله جل وعلا. أكبر مقصد للصلاة أن يكون قلبك على صلة بالله، تذكر الله تعالى في صلاتك، تستشعر أن الله قريب منك وأنك تناجي ربك، فهذا الذكر هو حقيقة الصلاة. لا أن تصلي بقلب يلتفت يمينا ويسارا إلى الدنيا وشهواتها، بل تخشع في صلاتك، تعلق قلبك بالله، وأقم الصلاة لذكري. وهكذا يعني يخاطبه الله تعالى، وما تلك بيمينك يا موسى، يطمئنه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأمل كيف يأنس موسى بمناجاة الله جل وعلا في هذا المقام العظيم. وألقاها موسى فإذا هي حية تسعى، وأعطاه الله تعالى المعجزات وأرسله إلى فرعون، وطلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن ييسر له أمره، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحان الله، انظر كيف القرآن يعلق قلوبنا بالله. المقصد توحيد الله، تسبيح الله، ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مقصد رسالته تنزيه الله حتى يعبد الله وحده ويذكر الله تعالى في الأرض جل وعلا ذكرا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا هذه الوصية: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حتى كان بعض السلف من كثرة ذكره لله إذا رؤي يقال عنه مجنون، يعني يكلم نفسه من كثرة ذكره لله تعالى. فاجعل ذكر الله تعالى نفسك في هذه الدنيا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والذي يذكر الله تعالى كثيرا يرسخ في قلب توحيد الله وتتولد في قلب محبة الله جل وعلا، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. انظر كيف تبرز عناية الله تعالى به، وأنه ما شقي بهذه الرسالة: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. ومع ذلك انظر إلى عناية الله: وألقيت عليك محبة مني. فكان كل من رآه يدخل في قلب محبة موسى عليه الصلاة والسلام، هكذا من الله. فأحبته امرأة فرعون وتربى في قصر عدوه في قصر فرعون. انظر إلى قدرة الله جل وعلا. قال: ولتصنع على عيني. وكذلك قال: واصطنعتك لنفسي، اخترتك لنفسي تكون رسولا لي، وأحببتك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. أي كرامة أيها الإخوة الأخوات يبلغها هذا العبد الذي يقول الله تعالى له: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وقال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذه أبلغ وأجل، فإنك بأعيننا. الله أكبر. رب العالمين الإله العظيم يقول لعبد من عبيده: فإنك بأعيننا. أي كرامة يبلغ هذا العبد؟ ما نال هذا الأمر إلا بعبودية لله وقرب من الله. إذا أردت أخي المسلم أختي المسلمة، إذا أردتم أن تنالوا شيئا من هذه الكرامة فعليكم بالعبودية لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بين الله وبين خلقه نسب. تقول: أنا كذا، أنا من دولة كذا، أنا نسبي كذا، أنا مستقيم، أنا ظاهري كذا. أبدا، تحقيق الإخلاص والصدق مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كرامة عظيمة. قال: واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فذكر الله، ملازمة العبودية لله، هذا أعظم عون على الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا تنيا، يعني لا تفتر عن ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. يخاطب فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فيقول له قولا لينا. هكذا الموحد يدعو إلى الله تعالى بلين ورفق لعله يتذكر أو يخشى، كما قال الله تعالى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما دام أن الله تعالى معك فمما تخاف؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وبلغه دعوة الله تعالى وقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل مخلوق ما يحتاجه في هذه الدنيا ثم هداه لمصالحه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول. فهذه أدلة واضحة على توحيد الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتتعلق القلوب بالله فالمصير إلى الله جل وعلا. ثم هكذا كذب فرعون وجمع السحرة كما ذكر الله تعالى. وهنا تأمل كيف الله تعالى يعلق القلوب به. فبعض الناس قد تتعلق قلوبهم بالسحرة، فلما يعرف أن هذا الساحر يتعامل مع الجن والشياطين يدخل في قلبه الخوف. فتأمل كيف أن الآيات ترد هذا الأمر. قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، لما خيل له من سحرهم أن هذه الحبال تسعى كأنها حيات، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلا تعلق قلبك بهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأن هذا الساحر من وليه؟ الشياطين والجان، وأنت وليك الله جل وعلا. فاصبر على ما أنت فيه، إذا ابتليت بسحر، إذا ابتليت بعين، اصبر على ما أنت فيه والجأ إلى الله جل وعلا، واتلو كلام الله جل وعلا فهو أعظم شفاء. ثم تأمل كيف أن السحرة لما رأوا الحق خروا سجدا لله تعالى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وتوعدهم فرعون بالعذاب الشديد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، الذي خلقنا، لن نقدمك على الذي خلقنا والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. ما الذي ثبتهم؟ سبحان الله، والله يأخذك العجب من موقف هؤلاء السحرة، كم عاشوا في الكفر والسحر ثم آمنوا. وهذا الكلام يصدر منهم بعد إيمانهم بلحظات، ويهددون بهذا العذاب الشديد ويعيشون في هذه الفتنة الشديدة. ما الذي ثبتهم؟ تعلق قلوبهم بالله. لما تعلقت قلوبهم بالله وصدقوا مع الله وآمنوا بوعده وجزائه، قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والواحد منا يعيش 40 سنة في الإسلام ثم يتنازل عن طاعة الله بثمن حقير من الدنيا، والله المستعان. يفتن بالشهوات والمال والنساء. وهؤلاء ما عاشوا في الإسلام إلا لحظات، ولكن انظر إلى الصدق، انظر إلى توحيد الله إذا رسخ في القلوب ماذا يفعل بصاحبه. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ثم تأمل هنا في قصة موسى أيضا من الآيات التي نقف عندها في توحيد الله جل وعلا. لما واعد الله تعالى موسى وجاء موسى للموعد العظيم مع رب العالمين، تقدم على قومه فقال الله تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. مناجاة الله تعالى أعظم سعادة. فتأمل، غلب الشوق على قلب موسى عليه الصلاة والسلام. فلما ذاق طعم المناجاة من قبل، لما أوحى الله تعالى إليه أول ما أوحى، فاشتاق لمثل هذا اللقاء الجميل مع رب العالمين، فاستعجل وسارع إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. فهو إلى مناجاة الله مشتاق عجول. وهكذا الموحد الصادق يشتاق للقاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن وثب إلى الصلاة يشتاق للقاء الله. لما يسمع الأذان هكذا ليكن حالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. ما يستوي إنسان ما يأتي المسجد إلا عند الإقامة، وآخر يأتي المسجد عند أذان المؤذن أو بعد الأذان مباشرة أو قبل الأذان. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة. تخيل لو أن ملكا دعا رعيته إلى مأدبة في قصره، فدعاهم في وقت معين، فإذا بأحدهم يأتي في أول الوقت يقف عند باب الملك، ويفتح الملك بابه وإذا بفلان، فيجلس مع الملك ويستأنس بمناجاته، ثم يأتي الوفود والوفود، ثم يأتي يعني بعض الناس في آخر من يأتي. هل يستوي هذا الأول بالأخير أو بمن تأخر؟ لماذا ما يكون هذا هو حالك مع الله؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هكذا تسابق إلى الله، تسارع إلى مناجاة الله تعالى. لماذا ما تكون الأول في الصلاة؟ تسارع إلى المسجد، تخشع في صلاتك. لماذا ما تكون الأول عند الله في صيامك؟ تحسن في صيامك، تحافظ على صيامك، تبتعد عن اللغو والرفث والجهل والمعاصي، تتلو كلام الله تعالى. لماذا ما تكون الأول في تلاوة القرآن؟ تختم القرآن في رمضان 10 مرات 5 مرات بقدر استطاعتك. لماذا ما تكون الأول في الإحسان إلى الناس؟ تسارع إلى الإحسان والصدقات. هكذا الإخوة يكون حال المؤمن وهو يسارع إلى ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعجلت إليك ربي لترضى، همه أن يرضي ربه جل وعلا فيسارع إليه. فللمسارعة أي الإخوة عند الله تعالى موقع عظيم، فهي من أعظم أسباب تفضيل العبد على غيره في العمل الصالح إذا سارعت إلى ربك جل وعلا. ثم إذا بقوم موسى من بعده يعبدون العجل بتسويل من السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وهذا الغضب لله، انظر القلوب معلقة بالله. وهكذا يعني تأمل كيف يبطل الله تعالى عبادة العجل بقوله: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني ما يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فكيف تعبد إلها لا يتكلم ولا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولذلك العجب، كل العجب ممن ينفي عن الله صفة الكلام، كما يوجد عند بعض أهل البدع ينفون عن الله الكلام، ولذلك زعموا أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، أو قالوا الله تعالى يتكلم كلام نفسي، يعني لا يسمعه جبريل، ليس له صوت وحرف. وهذه كلمة شنيعة، هذا من التنقص لله جل وعلا. فالله تعالى يتكلم بكلام سمعه آدم عليه الصلاة والسلام، وسمعه موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب في ليلة الإسراء والمعراج. كلام الله تعالى عظيم وجليل. إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فعليك باعتقاد أهل السنة أن الله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله بدون تشبيه، فهذا من كمال الله جل وعلا. ثم تأمل كيف كانت عاقبة السامري الذي نشر الشرك في بني إسرائيل وكان سبب الشرك. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا تمس الناس ولا يمسونك. انظر إلى أثر الشرك والعصيان. فسلبه الله تعالى الأنس بين الناس، وأصبح كالحيوان المتوحش ما يستطيع أن يعيش بين الناس. وهذه الوحشة من آثار الشرك. وهكذا الإنسان إذا خالف أمر الله تعالى والله يعيش في وحشة. فتأمل كيف ذكرت السورة هذا الموقف حتى يدلك على أن السعادة، كل السعادة في توحيد الله والقرب من الله، وأن الوحشة والشقاء في الدنيا بالشرك بالله ومخالفة أمر الله. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. والعاصي والله يشعر في نفسه بوحشة حتى تضيق عليه نفسه، كما ذكر الله تعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. انظر المعصية ماذا تفعل، فما بالك بالذي يعبد غير الله ويلجأ إلى غير الله. ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئا من يعني أهوال القيامة. تأمل كيف القلوب تتعلق بالله بتعظيم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قوة عظيمة، قدرة هائلة. ومع اجتماع الخلائق إذا بالصمت الرهيب يخيم عليهم، قال: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله تعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد وعن الموحدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الذي يعظم أصحاب القبور الأنبياء والأولياء في قبورهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويرجو أن يشفعوا له عند الله، فهذا حرم نفسه من الشفاعة. فالشفاعة إنما تكون لمن وحد الله جل وعلا. ثم يقول الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهكذا الآيات فيها تعظيم لله. قال بعد ذلك: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وأعظم علم هذا القرآن العظيم، زدني علما. فعلق قلبك بالله في طلب العلم وادعو الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تأمل كيف ذكر الله تعالى هنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة يعني ذكرها الله تعالى هنا ليبين أن السعادة في طاعة الله وأن الشقاء في معصية الله. تأمل كيف قال الله تعالى لآدم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لماذا؟ قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما عصى آدم ربه فأهبط إلى الأرض، فهكذا أصيب بالشقاء هو وذريته، فجاع وعرى ويعني أصابه الظمأ وحر الشمس. فالسعادة في طاعة الله. ثم تأمل كيف أن الله تعالى رحم آدم. تأمل قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لأنه تاب إلى الله واعترف بذنبه فتاب الله تعالى عليه. وأنزل الله تعالى أعظم سعادة على وجه الأرض وهي هذا القرآن العظيم وهذا الهدى العظيم. قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: تكفل الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، تعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة معيشة ضنكة في الدنيا. هذا الذي يعرض عن الله. والله أذكر أنه مرة جاءني شخص يقول: يا شيخ والله أتمنى أن الأرض تنشق وتبتلعني. لماذا؟ قال: وقعت في الزنا، يريد أن يقام عليه حد الله ويطهر. فقلت: استر على نفسك وتب إلى ربك واعمل الصالحات. المهم انظر كيف أن هذا الإنسان يشعر بالحرقة في قلبه والضيق في نفسه بسبب معصية الله. هذه اللذة التي في المعصية والله موهومة لا حقيقة لها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم كذلك في القبر والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عليه أضلاعه، يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ثم والعياذ بالله يكون في النار، والعياذ بالله إذا كان مسرفا على نفسه من الشهوات، إذا كان مشركا بالله أو فاجرا غلبت سيئات حسناته ولم يعني يطهر، فهكذا يعني السعادة، كل السعادة في طاعة الله. ولذلك يختم الله تعالى هذه السورة يعني بأن المداومة على الصلاة والذكر يعني هما طريق السعادة. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في صلاة الفجر صلاة العصر والأذكار بعدهما، ومن آناء الليل فسبح بقيام الليل وتسبيح الله وذكره، وأطراف النهار لعلك ترضى. والرضا هو سر السعادة. تجد الفقير المعدم ما عنده شيء لكن عنده قناعة ورضا، تجده يعيش سعيدا. وتجد الغني الذي يلهث خلف التجارات والأموال ليس في قلبه قناعة ورضا بما أتاه الله، تجده يعيش شقاء ولو أوتي ما أوتي من الدنيا. فالسعادة حقيقتها بالرضا، فقال الله تعالى لعلك ترضى، بماذا؟ بتحقيق العبودية لله جل وعلا. وحتى تصفو العبودية تخلص لله، فيقول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الله تعالى ما يريد منا رزقا ونفعا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وتختتم السورة يعني برحمة الله تعالى بالناس في إمهالهم، ثم بعد ذلك هداهم الصراط السوي وأمهلهم فساعدوا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى هنا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فما أخذ الله تعالى الناس يعني عقوبتهم قبل أن يرسل إليهم رسولا، بل أرسل لهم الرسل وأقيمت الحج على الناس، ثم بعد ذلك تختم بهذه التذكرة الأخيرة قل كل متربص فتربصوا، انتظر ما يأتيك، كل ينتظر أمر الله، الذي أقبل على الله والذي أعرض عن الله، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فمن اهتدى فله السعادة، ومن أعرض عن الصراط السوي فله يعني الشقاء في الدنيا والآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أجمل هذه السورة التي تعلق قلوبنا يعني بالله جل وعلا، ونعيش في سعادة وطمأنينة مع كلام الله وذكر الله وتوحيده جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.